بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعاملات المحرمة. الآن راح نذكر جملة من المعاملات هي محرمة، مرة يكون حرمتها مأخوذة على نحو الحرمة الوضعية، والحرمة الوضعية بمعنى لا تصح، وبمعنى فساد المعاملة. فعندما نقول إنها حرام وضعا يعني فاسدة، يعني ما يترتب عليها أثر لا نقل أو انتقال أو ملكية، ما تثبت، أو جواز التصرف ما ثابت. فمعنى حرام وضعا يعني فاسدة، المعاملة فاسدة يعني غير صحيحة، ما مترتب عليها أثر. ومرة نقول إنه هاي المعاملة حرام تكليفا، يعني مخالفة لحكم تكليفي إلزامي، يعني يترتب عليها الإثم والعقوبة. فمعنى حرام وضعا يعني فاسدة غير صحيحة، ومعنى حرام تكليفا يعني مخالفة لحكم تكليفي إلزامي، فهي يترتب عليها الإثم والعقوبة والعصيان. قال المصنف مسألة 639: المعاملات المحرمة وضعا أو تكليفا. وضعا قلنا يعني بمعنى لا يصح، إشارة للحرمة الوضعية بمعنى فساد المعاملة وعدم صحتها وعدم ترتب الأثر عليها من جهة النقل والانتقال. أو تكليفا يعني تحرم تكليفا، يعني فيها مخالفة لحكم تكليفي ويترتب عليها الإثم والعقوبة والأصيام. كثيرة، منها ما يلي. راح المصنف يذكر إن 6 معاملات هي، أما طبعا مو جميعها محرمة تكليفا ووضعا، بعضها محرم تكليفا ووضعا، بعضها محرم تكليفا وليس وضعا، وبعضها بالعكس محرم وضعا دون تكليفا. احنا راح نشير اليها اثناء التطبيق ان شاء الله. اولا بيع المسكر. المسكر المراد به المسكر السائل كالخمر والنبيذ والبيرة، هذا محرم تكليفا ووضعا، يعني فيه الحرمتين، هم حرام تكليفا يعني إذا ارتكبته وبعت آني مسكر كخمر أو ما شابه، يعني ترتب عليه الإثم والعقوبة والعصيان، هذا حرام عليه تكليفا. وحرام عليه وضعا بمعنى معاملتي فاسدة وغير صحيحة وما يترتب النقل والانتقال، والثمن اللي آني أخذه ما أملكه، هذا معنى حرمتها وضعا. فإذا بيع المسكر المائع كالخمر والنبيذ والبيرة هذا حرام تكليفا ووضعا. نعم، هذا من بالنسبة لبيع المسكر. والكلب غير الصيود، طبعا تلاحظون المصنف قيد بالمائع، يعني هذا ما يشمل الجامد مثل الحشيشة والأفيون وغيرها، هي بأصل ذاتها يجوز بيعها. نعم قد يحرم من جهة أخرى بعنوان ثانوي، من جهة أنه تصيب الضرر على العقل أو غيرها، أو مثلا فساد الصحة فحرمت من ذاك، لكن هذا المسكر تقيد بالمائع راح يخرج الجامد كحكم أولي. المسكر المائع يحرم بيعه بالحرمة الأولية يعني أولا وبالذات هو حرام بيعه. والكلب غير الصيود، يعني الكلب الذي لا يستخدم في الصيد، غير الصيود يعني ما يستخدم في الصيد، هذا يحرم بيعه. ما معنى يحرم بيعه؟ يعني البيع فيه غير صحيح، غير صحيح لا يستعمل للصيد. أما البيع الكلب الذي يستخدم للصيد فهذا لا مانع من بيعه، لأن وردت بروايات وأخبار بجواز بيعه. فتقييده بغير الصيود حتى شي يخرج الكلب الصيود، لأن الكلب الصيود يجوز بيعه، لأن ورد بالأخبار والروايات بجواز ذلك. وكذلك بيع الخنزير، بيع الخنزير أيضا من نوع اللي يحرم بيعه تكليفا ووضعا. طبعا الكلب والخنزير وبيع المسكر هاي كلها حرام تكليفا ووضعا، بعنوان البيع لا تصح وتحرم تكليفا وماذا وضعا. وكذا الميتة النجسة. الميتة النجسة هي الحيوان الذي يموت من دون ذبح شرعي وله نفس سائلة، مثل منه؟ مثل الخروف. الخروف له نفس سائلة، واضح عندنا معنى النفس السائلة، مرت علينا في باب الطهارة، ما كان دمه يخرج بدفع وقوة وشدة. نعم، مثل الخروف، الخروف إذا مات تكون ميتته نجسة بعد ما يجوز أبيعه. نعم يجوز لآخذ الثمن، آخذ مال في قبال رفع اليد عنه، لأن هو ملكي من اختصاصي أنا، هو ملكي واختصاصي. يجي شخص آخر يريد الميتة الخروف يستخدمها مثلا كطعام للحيوانات مثلا، أو يريد يأخذها كسماد مثلا للأرض مثلا، فيريد يأخذها من عندي، أنا ما أقدر أبيعها لأن هي ميتة والميتة يحرم بيعها، فيعطيني مال في قبال رفع اليد عنه، يسموه شراء حق الاختصاص. هي من مختصاتي، ملكي، بس أنا إلي حق ما أرفع إيدي عنها، ما أخرجها من داري. يجي شخص يدفع لي مال في قبال رفع اليد عنها، يعبرون عنه حق الاختصاص، دا مانع من دفع المال في قبال رفع يد الاختصاص عنها، فيعطيني ثمن أو مال وأنا أرفع إيدي وهو يقدر يأخذها من داري، هاي لا مانع منه. هذا ما يسمى بيع، مو بيع، لأن البيع الميتة النجسة قلنا ما يجوز ولا يصح، لكن هذا يسمى رفع يد الاختصاص، هذا لا مانع منه. هاي بالنسبة للميتة النجسة. هذا ما بالنسبة للميتة النجسة، حرمة بيعها مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي. نعم الآن قد يسأل سائل، هذه الأعيان لماذا يحرم بيعها ولماذا البيع فيها لا يكون صحيح؟ الجواب، لأن الشارع المقدس أسقط ماليتها، لأنه مثل الخمر والخنزير، الشارع المقدس أسقط ماليتها، في حين أن الخمر كسائل يؤخذ وينتفع منه في حصول الإسكار، بالنسبة للخنزير فيه لحم ويؤخذ وينتفع منه، ينتفع منه في بعض الأغراض، لكن لماذا الشارع حرم بيعها؟ لأن هو الشارع أسقط ماليتها، هي إلها مالية عرفا، يعني إذا عرضتها بالسوق يدفع في المال في قبالها، لكن هو الشارع أسقط ماليتها لأنه لم يعتبرها ولم يحترمها فأسقط ماليتها. ويجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة، لأن إحنا ذكرنا المسكر هو نجس، الكلب نجس، الخنزير نجس، الميتة النجسة، كلها نجس، هاي من الأعيان النجسة. غير هاي الأعيان النجسة يجوز بيعها، مثل منه؟ مثل البول. ما ذكر المصنف البول يجوز بيعه لو ما يجوز. نعم المصنف قال يجوز بيع غير هذه الأربعة، الأربعة نقصد بها المسكر، الكلب، الخنزير، الميتة النجسة، من الأعيان النجسة مثل البول مثلا أو الدم. نعم إذا، بس بشرط، إذا كانت له منفعة محللة، بشرط، يعني الشرط بقيدين، القيد الأول أن تكون له منفعة، يعني شنو منفعة؟ يعني استفادة، يعني اللي يأخذه ويشتري يستفيد منه، هاي أولا. اثنين، كون هاي المنفعة والاستفادة تكون محللة، يعني مو محرمة نهى عنها الشارع، بل هي محللة يجوز استخدامها، يعني غير محرمة، مثل منه؟ كالعذرة. العذرة المقصود بها هي الغائط، تكرمون، ورجيع الحيوانات كروث البقر مثلا، إذا شخص يريد يبيع الغائط ورجيع الحيوانات يجوز؟ نعم إذا كانت لها فائدة تستخدم للتسميد، وأي جعلها سماد لتغذية الزرع، سماد الأرض يجعلونه بالروث، مع روث الحيوانات، هذا لا مانع منه. إذن هاي منفعة بها استفادة لتغذية الزرع وتخصيب التربة، ومحللة، الشارع لم يحرمها ولم ينهى عنها. ومثال آخر، وبيع الدم للتزريق، يعني الدم المقصود به بيع دم جسم الإنسان لغرض تزريقه في جسم إنسان آخر، لا مانع. والآن موجود عندنا في وقتنا الحاضر بيع الدم في 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 البنوك، بنوك الدم يباع الدم لأجل ماذا؟ التزريق في جسم الإنسان الآخر، هذا ما مانع. ونعم بعد عندنا إذا كان بيع العذرة أو مثلا الدم لغرض الإشعال أو لغرض الطلي، أو مثلا أنا أريد أبيع مثلا الدهن مال الميتة النجسة أريد أبيعه، وهذا يستخدم في الطلي، في الإشعال، في كوقود، هذا أيضا لا مانع منه. إذا كان فيه فائدة أو استفادة لا مانع منه ما دام هي محللة وغير منهي عنها. نعم المصنف أخيرا قال وإن كان الأحوط استحبابا تركه، وإن كان مقتضى الاحتياط استحبابي ما نبيع غير هاي العيان النجسة الأربعة، لا نبيع البول ولا العذرة ولا الغائط ولا الدم، خروجا عن شبهة الخلاف، لأن هاي المسألة وقعت محل نزاع بين الفقهاء، فالبعض منهم قال بحرمة بيع مطلق العين النجسة، مطلق العين النجسة قال إنها يحرم بيعها، حتى مثل الغائط والدم والبول هم قال حرام تباع. وبعض الفقهاء فصل قال الأربعة الأولى المسكر والكلب والخنزير والميتة النجسة هاي يحرم بيعها لأن وردت بها أخبار، أما غيرها فما عندنا دليل على حرمة البيع ما دام هي بها منفعة واستفادة، وبذل المال بأزائها مقصود عند غرض العقلاء، وهي محللة ليست محرمة ولا منهي عنها، فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود، فلهذا ماكو دليل على الحرمة. نعم سماحة السيد يرى أنه المحرم من بيع العيان النجسة هي خصوص الأربعة، أما غيرها لا مانع ما دام لها منفعة ومحللة. نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي تركه خروجا عن شبهة الخلاف، والاحتياط حسن على كل حال. نعم ثانيا نعم تفضلوا
خصوص الكلب غير الصيود.
نعم
القيد هو غير الصيود، أما بعد الكلب الزينة
ما يجوز بيعه، ما يجوز بيعه مطلق الكلب يحرم بيعه. نعم قلنا يجوز أخذ المال في قباله برفع حق الاختصاص، يعني الآن هسه توجد معارض لبيع كلاب الزينة، لكن هذا الشخص مني يعرض الكلب ما يقول أني أبيعه في المحل مالي، يجي شخص يدخل يريد يأخذ هذا الكلب يقول ما يقول له أبيع لك وأشتري، بعتك واشتريت وهذا ثمن ومثمن، هذا معاملة فاسدة باطلة. نعم يقول له هذا عندي حق الاختصاص هو ملكي، أرفع إيدي عنه في قبال تطيني ثمن وأخذه، يسمونه دفع الثمن مقابل رفع يد الاختصاص. نعم وإلا بيع الكلب حرام تكليفا ووضعا ومطلقا سواء كان للزينة أو غير الزينة. نعم اللي خرج بالدليل اللي ورد بالروايات والأخبار هو كلب الصيد، اللي حتى كلب الحراسة، كلب الحراسة على رئيس سماحة السيد ما يجوز بيعه، لكن اللي يريد يروح يأخذه من السوق يأخذه بيمن برفع يد الاختصاص، يعطي ثمن في قبال أنه المالك يرفع إيده عنه هو يأخذه يملكه لا مانع منه، لكن هاي كنا المعاملة ما تسمى بيع. نعم لا تكليفا ووضعا. نعم هن هذن كلهن الأربعة اللي ذكرناهن تكليفا ووضعا. نعم اثنين بيع المال المخصوب. المال المخصوب هو المال الذي أخذ من صاحبه ومالكه من دون رضاه ومن دون طيبة نفسه، هذا يسمى مال مخصوب. مثل آني عندي دار، يجي زيد من الناس يأخذ الدار مني غصبا، يأخذها ويبيعها، هذا بيع المال المخصوب، هذا حرام تكليفا ووضعا، يعني هم بيها إثم وعقوبة لأني أنا تجاوزت على ملكية الغير وارتكبت الإثم والعصيان وأخذت مال الآخرين وغصبته وبعته، وهم بيها حرمة وضعية. يعني شنو حرمة وضعية؟ يعني هذا البيع باطل، يبقى الدار على ملك مالكه ولا ينتقل ببيعه إلى الشخص الآخر، فبيع المال المخصوب حرام تكليفا ووضعا، بمعنى فيه الإثم والعقوبة وهو باطل وغير صحيح، بل يبقى المال على ملك مالكه. نعم ثلاثة بيع ما لا مالية له على الأحوط لزوما كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتدا بها. توجد بعض الأشياء لا مالية لها، يعني شنو يعني لا مالية لها؟ يعني الشارع أسقط ماليتها لعدم وجود المنفعة فيها، مثل منو؟ السباع. السباع مر علينا تعريفها سابقا، هو كل حيوان ذو مخلب وناب يعيش على الافتراس، مثل الهر، الأسد، الذئب، النمر وغيرها، هاي تسمى بالسباع. هاي السباع الشارع أسقط ماليتها لأن ما فيها منفعة في أصل ذاتها، فلهذا ما يجوز بيعها. طبعا هذا ما يجوز بيعها حرام وضعا لا تكليفا. تلاحظون هذا افترقت الحرمة التكليفية عن الحرمة الوضعية. يعني السباع مثلا، أنا عندي أسد أريد أبيعه، نقول لك حرام بيعه وضعا لا تكليفا، يعني إذا بعته البيع فاسد باطل غير صحيح. أما أنت أنا إذا أجريت عملية البيع، هل علي حرمة تكليفية؟ علي إثم وعقوبة وعصيان؟ الجواب كلا، لأن هذا من نوع اللي هو حرام وضعا لا تكليفا. بيع السباع حرام وضعا لا تكليفا. يعني شنو حرام وضعا؟ يعني البيع فاسد باطل غير صحيح، ما يترتب عليه أثر، ما يحصل بنقل وانتقال وملكية. نعم المصنف قال هذا إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها. جاب المصنف ثلاث قيود هنا. أولا منفعة قلنا بمعنى الاستفادة. القيد الثاني محللة، يعني ليست محرمة ومنهية منها عنها من قبل الشارع. ثلاثة جاب قيد جديد معتدا بها. يعني شنو معتدا بها؟ يعني ليست قليلة ونادرة بحيث تلحق بالعدم. يعني هذا السباع بفائدة وحدة، وهاي الفائدة قليلة بعض الناس يستخدموها أو نادرة، يمكن بعضهم يستعملها وبعضهم ما يستعملها، نقول هاي ملحوقة بالعدم، هاي ليس كمنفعة، ليست معتد بها. مثل إذا غير معتد بها بعد ما يجوز البيع وضعا. نعم إذا كانت منفعة استفادة محللة يعني غير محرمة ولم ينهى عنها الشارع، معتدا بها يعني كثيرة الاستعمال مقبولة عند الناس، هذا حينئذ يجوز بيعها. مثل منه؟ مثل السباع اللي إلها منفعة محللة كاستخدامها للحراسة. شخص يشتري ذئب مثلا بس يستخدمه كذئب للحراسة في البستان، أو مثلا يأخذ أسد أو نمر يشتريه يستخدمه للحراسة، هذا لا مانع منهم. طبعا أكو كلام يجوز الصيد به لو ما يجوز، فهاي مسألة خلافية. بعض الفقهاء عنده يجوز بمطلق السبع، وبعض الفقهاء خصص الصيد بخصوص الكلب. فعلى رأي بعض الفقهاء اللي يجوز الصيد بالنمور والذئاب والأسود عنده يجوز إذا كانت معلمة ويرسلها للصيد، هذا هم يصير لها منفعة. على من يرى أن الصيد مخصوص بمن؟ بالكلب. من يستخدم السباع في الصيد؟ فخصوص الكلب، فهذا ما يستخدم السباع. نعم إلها منافع أخرى قد تكون محللة كاستخدامها في السيرك والعرض، عرض الحيوانات في السيرك، إذا كان معروف ومتكرر استخدامها بهاي الأغراض يعني معتد بها، استعراض السيرك أو العرض في حديقة الحيوان للمشاهدة، هذا هم منفعة محللة معتد بها. أو أخذها مثلا للتعليم العلمي، يعني تؤخذ لغرض التعليم في المعاهد العلمية، هذا كله منافع محللة إذا كان معتد بها ليست قليلة ونادرة، إذن يجوز بيعها. قال بيع ما لا مالية له، اللي هي حرام وضعا لا تكليفا. ومعنى لا مالية له مو يعني إنها لا مالية لها عرفا، لا، يعني الشارع أسقط ماليتها. وإلا الآن الهر إذا بعت بالسوق ينباع إلى مالية، العقلاء يبذلون الثمن في قبال أزائه. نعم، فحينئذ لا يجوز بيعها من جهة أنه لا مالية لها، والشارع أسقط ماليتها لعدم المنفعة فيها، على الأحوط لزوما كالسباع مثل الهر. والآن بعض القطط تباع للزينة، فإذا كان معروف أنه معتد بها أخذها للزينة، هاي تعتبر منفعة محللة معتد بها، يجوز بيعها الهرة للزينة. إذا لم طبعا هذا متى لا يجوز البيع؟ إذا لم تكن لها منفعة محللة معتدا بها. يعني نفهم بالمفهوم، أو أما إذا كانت لها منفعة ومحللة ومعتدا بها، إذن البيع شبيه جائز لا مانع منه. رابعا بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم. بعض الأشياء ما فيها منفعة أو استفادة إلا من جهة استخدامها في الأمور المحرمة كآلات القمار، مثل الورق، الدومنة، الطاولي، الشطرنج، هاي آلات قمارية. القمار معناه كل لعبة يشترط فيها أخذ الغالب من المغلوب شيئا، هاي يسموها المقامرة. هذا والورق والدومنة والطاولة والشطرنج كانت تستخدم في المقامرة، يعني الغالب يأخذ شيء من المغلوب، هذا يسموه القمار. هذا بيع الآلات القمارية محرم. نعم تحرم ولا تصح، يعني تحريم تكليفي ووضعي. وآلات اللهو، مثل منو آلات اللهو؟ يعني الآلات الموسيقية اللي تستعمل في مجالس أهل الطرب واللهو، هذا أيضا يحرم بيعها، مثل الدف والبوق مثلا وغيرها. طبعا هاي اللي ومنها الآلات الموسيقية الكهربائية الحديثة كالأورغ والبيانو وغيرها والكمان، إذا كانت تستخدم في الأمور المحرمة هاي كلها لا يجوز بيعها. والحرمة هنا كما قلنا حرمة تكليفية ووضعية، يعني هم فيها إثم وعقوبة، وهم البيع باطل وفاسد لا يترتب عليه أثر. نعم. خامسا المعاملات الربوية. المعاملات الربوية المقصود بها هنا ما يسمى بالربا المعاوضي أو المعاملاتي، أنه شخص يبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما. مثلا أبيع لك 100 كيلو حنطة في قبال تعطيني 120 كيلو حنطة. ها أولا بيع أحد المثلين بالآخر حنطة بحنطة مع زيادة، أنا بيع لك 100 ب120، الزيادة 20 كيلو. أو مثلا أبيع لك 50 كيلو من الشعير الجيد في قبال 60 كيلو من الجيد من الشعير الرديء، هذا يسمى بيع مع زيادة فهو ربا. نعم. أو أبيع لك 50 كيلو من الشعير ب50 كيلو من الشعير ودينار مثلا، هذا يسمى بيع ربوي. أو به زيادة حكمية، طبعا هاي الزيادة راح تأتينا، يسموها زيادة عينية، 20 كيلو حنطة زايدة دينار زايد، هاي زيادة عينية. ومرة أكو زيادة عندنا محرمة يسموها زيادة حكمية، مثالها أبيع لك 20 كيلو من الأرز نقدا ب20 كيلو من الأرز نسيئة، يعني أنا راح أعطيك الآن 20 كيلو تمن، بس أنت تعطيني 20 كيلو تمن بعد مرور شهر، الزيادة وين حصلت؟ بالوقت والزمان، هاي يسموها زيادة حكومية. فالزيادة إذا كانت عينية تسبب الربا، وإذا كانت حكومية أيضا تسبب الربا، فهي كلاهما محرم. المعاملات الربوية حرام تكليفا ووضعا، يعني إذا ارتكبها الشخص هم عليه حرمة تكليفية بإثم والعقوبة والعصيان، وهم أيضا معاملته باطلة ولا تصح ولا يترتب عليها الأثار، فهي حرام تكليفا ووضعا، تحرم ولا تصح. نعم. هاي بالنسبة للمعاملات الربوية. نعم. سادسا المعاملة المشتملة على الغش. الغش هو بمعنى الخداع والتدليس بإخفاء العيب أو الرديء أو الشيء الغير مرغوب به، هذا يسمى غشا. الغش طبعا هو حرام تكليفا لكن لا وضعا، تلاحظون هنا افترقت أيضا الحرمة التكليفية عن الوضعية. هنا عندنا حرمة تكليفية بمعنى الشخص اللي يرتكب الغش حرام عليه إثم وعقوبة وعصيان، لكن بيع صحيح؟ الجواب نعم، بيع صحيح. نعم راح يأتينا إن شاء الله الشخص يثبت له الخيار، الخيار يعني حق التسلط على فسخ العقد، لأنه مغشوش، البيع هو صحيح لكن أنا غشيت لأنه السلعة فيها عيب. نعم كيف نضمن حق المشتري؟ نثبت له حق فسخ العقد، نقول له لك حق ترجع تفسخ العقد، يثبت خيار الفسخ للمغشوش، طبعا إلا في حالة بيع ما كان خلاف الجنس، مثل بيع الحديد المطلي بماء الذهب على أنه ذهب، هذا أصلا البيع باطل وضعا، هو غش والبيع بباطل شنو؟ وضعا. إذن أكو مورد واحد للغش حرام تكليفا ووضعا، اللي هو مورد بيع خلاف الجنس، مثل شخص يجيب حديد يطلب ماء أصفر ويبيعه على أنه ذهب، هذا باطل، باطل حرم، فيه حرمة تكليفية ووضعية، هو غش ولكن باطل كحرمة تكليفية ووضعية، هذا المورد الوحيد اللي يبطل به الغش وضعا. أما الباقي فهو بيع صحيح وضعا ويثبت به الخيار لكن حرام تكليفا. الغش على أنواع، منه منها طبعا يعني المعاملة المشتملة على الغش هي على أنواع، منها مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام، أو مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم. إذا شخص باع شيء مرغوب مع شيء غير مرغوب به، مثلا المرغوب هو الدهن بس ما مرغوب به من بالشحم، وهو يمزج الدهن بالشحم ويخفي الغير مرغوب مع المرغوب، هذا يعتبر نوع من أنواع الغش. قال مزج المبيع المرغوب فيه بغيره، يعني بغير المرغوب فيه، مما يخفى من دون إعلام، والمشتري هذا الأمر مخفي عنه وهو لم يعلمه، كمزج الدهن بالشحم، هذا يعتبر غش. اثنين، ومنها إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع إنها مفقودة واقعا كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم إنها جديدة. إظهار صفة جيدة في المبيع مع أن هاي الصفة جيدة ما موجودة، عندنا بعض الخضروات إذا كانت ذابلة وشخص رشاها بالماء وصارت كأنها بصورة الجديدة أو الطازجة، هذا يعتبر نوع من أنواع الغش. نعم، مع أنها مفقودة. نعم، هسه الآن بعض الباعة للخضروات والفواكه الخضرة هي طازجة، لكن هو مضطر يرشها للحفاظ على مثلا على أنها تكون بصفة جيدة، هذا لا يعتبر غش. مثل أهل الخضروات اللي يرشون الخضروات حتى تبقى رطبة وندية حتى ما تذبل أو تصبح غير جيدة، هذا لا يعتبر غش. الغش لا، هي الخضروات ذابلة بصفة غير جيدة وأني أرشها حتى أظهرها بمظهر الجيدة، هذا يعتبر غش، يعني أظهر صفة جيدة مع أنها مفقودة. ورد في الحديث النبوي ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره، وكذلك ورد في حديث آخر من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. من هاي الأحاديث يستفاد حرمة الغش تكليفا، يعني فيه إثم وعقوبة. نعم، مسألة 640، لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش. إحنا مر علينا في باب الطهارة موجود أعيان نجسة وموجود أعيان متنجسة. الأعيان النجسة هاي اللي مرت علينا، خمر، كلب، ميتة، خنزير، عندنا أعيان متنجسة يعني في أصلها وذاتها طاهرة لكن عرضت عليها النجاسة، فش نسميها؟ أعيان متنجسة. مثل منو؟ مثل الفراش، الفراش في أصله طاهر لكن يعرض عليه النجاسة كالبول أو الغائط أو الدم فيصبح متنجس، هاي تسمى أعيان متنجسة بالنجاسة العرضية. هذه إحنا الآن المسائل المتقدمة تبين بها حكم بيع الأعيان النجسة، وقلنا فيها تفصيل بين الأربعة ودون غيرها. الآن المصنف عقد هاي المسألة يريد يتكلم فيها عن بيع الأعيان المتنجسة، هل بيعها صحيح أو غير صحيح، تجوز أو لا تجوز. فعنوان هاي المسألة هو بيع الأعيان المتنجسة. الآن المصنف شنو رأيه؟ المصنف قال لا بأس ببيعها، يعني البيع مالها صحيح يحل، مثل الفراش المتنجس ما دام هو قابل للتطهير. الفراش إذا تنجس يمكن تطهيره بالماء، السجاد، الأقمشة، الملابس، هاي كلها أعيان متنجسة وقابلة للتطهير بغسلها بالماء فتطهر، هاي يجوز بيعها حتى لو كانت متنجسة. وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط، وكذا يعني وكذا لا بأس ببيع المتنجس حتى إذا كان غير قابل للتطهير. نعم، مثل منو غير قابل للتطهير؟ مثل الماء المضاف، الماء المضاف المتنجس إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك، يعني إذا عندي أنا ماء مضاف وتنجس بالبول ما أقدر أطهر إلا إذا حولت إلى ماء مطلق. النفط إذا تنجس، النفط إذا تنجس إذا غسلته بالماء يطهر؟ نقول ما يطهر إلا بالاستهلاك، يعني إلا إذا تحول السائل النفط إلى نفس ماء المطلق، وهذا غير ممكن. بعد راح تروح فائدة النفط، فلذا النفط غير قابل للتطهير، لأنه إذا استهلكناه وحولنا ماء مطلق بعد ما أصبح نفط، ما تروح فائدته منفعته، فلهذا هو غير قابل للتطهير. هذا الغير قابل للتطهير يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نعم، المصنف يقول لا بأس ببيعه مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة والجائزة والغير منهي عليه شرعا على الطهارة، مثل النفط. النفط منفعته ما هي منفعته؟ منفعته الإيقاد، نستعمله كوقود للإشعال، منفعته ما متوقفة على الطهارة، هو طاهر ولا مطاهر أنا أقدر أستخدمه بالإشعال والوقود. الأمور اللي توقف على الطهارة المستلزمة لغرض العبادة، مثل طهارة اللباس لأجل الصلاة، هذا متوقف عليه الطهارة. أما النفط ما متوقف على الطهارة، أقدر أستعمله بالإيقاد والإشعال، فحينئذ يجوز بيعه. نعم، بل حتى المصنف الآن يترقى، بل للترقي، بل حتى الحكم بأنه لا بأس ويجوز البيع حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل إذا كانت له منفعة محللة معتدي بها. بل أكثر من ذلك، نقول نترقى ونقول بل يجوز بيع المتنجس الغير قابل للتطهير إذا توقفت منافعه على الطهارة كالدبس والعسل. الدبس أنا إذا ردت أشربه ما يجوز، أو إذا ردت أتناوله أو أكله ما يجوز، لأن المتنجس، وإحنا عندنا حكم شرعي لا يجوز أكل النجس أو المتنجس، حرام شرعا ما يجوز. إذا ردت أكل الدبس أو العسل المتنجس كون أطهره، إذا هذا متوقف منافع المتعارف على الطهارة، لأن ما يسوغ لي أكله وما يجوز إلا إذا كان طاهرا، فبالتالي متوقف منافع على الطهارة، لكن يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه وهو غير قابل للتطهير. الدبس والعسل إذا تنجس ما أقدر أطهره إلا بالاستهلاك، كون حول إلى ماء مطلق وبعد تروح فائدة الدبس والعسل، فحينئذ شنو الحل؟ نعم، المصنف يقول يجوز بيعه بس بشرط أن تكون له منفعة أولا، يعني استفادة، اثنين هاي المنفعة والاستفادة محللة يعني غير محرم ومنهي عنها، ثلاثة معتدا بها يعني ليست قليلة أو نادرة ملحوقة بالعدم، مثل منه الدبس والعسل إذا تنجس أخذه واستعمله كغذاء للحيوانات، هاي منفعة محللة معتدة ليست محرمة، أو أخذه في صنع دواء لغرض العلاج هذا جائز، وكان الدواء مو على نوع الشرب كالطلي من كنوع الدهن الاستعمال الخارجي، هذا منفعة محللة معتدة وجائز بها، فحينئذ لا بأس ببيعه. قال لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، كيها للمثال، وغير الفراش مثل منه السجاد القماش الملابس وكذا غير القابل لها، يعني غير قابل للتطهير مع عدم توقف منافعه استفادته يعني المتعارفة عند عرف الناس السائغة يعني غير المحرمة على الطهارة كالنفط اللي منفعته اللي هو الإيقاد، بل حتى مع توقفها يعني توقف منافعه عليها يعني على الطهارة كالدبس والعسل. قال كي للتمثيل، غير الدبس والعسل مثل منه؟ مثل الدهن، نفس الكلام، إذا كانت له منفعة محللة معتدا بها. وتلاحظون ترى هاي ثلاثة قيود، منفعة محللة معتدا بها، ثلاث قيود، كما لو استعمل غذاء للحيوانات أو في صنع الدواء. مسألة 641، يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرس كونه غير مبال بالدين. مثلا احنا تقدم عندنا يجوز بيع الشيء العين المتنجسة، لكن يبقى الآن سؤال، هل يجب إعلام المشتري بأن هذا المبيع هو متنجس أم لا؟ الجواب نعم، ورد عندنا في الروايات والأخبار يجب الإعلام، لكن متى يجب إعلام البائع؟ يجب على البائع أن يعلم المشتري بأنه هذا الشيء المبيع هو متنجس. إذا كان عدم إعلامه يسبب في الوقوع في معرض مخالفة حكم تكليفي إلزامي. هو اشترى مني اللباس واللباس متنجس وراح يستخدمه وين؟ في الصلاة. أحسنتم. أو بإحرام الحج اللي مشروط به طهارة الثياب، إذا استخدمه راح العبادة ما تكون غير صحيحة، راح يخالف حكم تكليفي إلزامي اللي هو إتيان الواجب. أو مثلا أنا اشتريت منه الدبس المتنجس أو العسل أو الدهن، بس من راح أخذ إلمن للأكل والشرب. إذا وإحنا عندنا يحرم أكل المتنجس، راح يصير عندي إيقاع في مخالفة حكم تكليفي إلزامي اللي هو الحرمة، حينئذ يجب الإعلام، أقل له هذا الدبس العسل ترى متنجس، ما تقدر تأكله وشربه، الملابس متنجسة وانت تغسلها تطهرها بالماء. نعم، هذا مع مخالفة حكم تكليفي إلزامي تحريمي كحرمة الأكل والشرب أو وجوبي كاستعمال، أو كذلك الماء المتنجس. المصنف الطالع مثال، أريد أبيع ماء والماء متنجس، اللي يأخذ الماء ماذا يفعل به؟ لو يتوضأ لو يغتسل به، والوضوء بالماء النجس أو الاغتسال باطل، راح يخالف حكم تكليفي وجوبي اللي هو ماذا؟ ترك الوضوء الصحيح والغسل الصحيح من خلال إتيان الفريضة بهما. هذا كله مع شرط واحتمال التأثير من بالإعلام، يعني آني من أعلم المشتري هو يتأثر ويرتب أثر إنه يترك هذا المتنجس، ما يتناوله، ما يتوضى بالماء، ما يستعمله بالأكل والشرب. الإعلام في حقه له تأثير من جهة كونه مؤمن ملتزم متدين يراعي هاي الأمور. أما إذا كان هذا الشخص الإعلام في حقه غير مؤثر، يعني أعلمته أو ما أعلمته هو أصلا ما ملتزم، ما يراعي الحرمة والحلية، يأكل ويشرب، حتى المحرم يأكله، حتى المتنجس يأكله، هذا الإعلام في حقه غير مؤثر، قلت له ولا ما قلت له، أعلمته ولا ما أعلمته، هو ما ملتزم، غير مبالي بالدين، هذا واجب أعلمه؟ المصنف يقول لا يجب إعلامه مطلق الشخص، حتى المسلم، هو إحنا مسلمين عندنا غير ملتزمين بالحلية والحرمة، أو غير مبالي بمسألة الطهارة وعدم الطهارة، هو ملابس يلبسها نجسها مو نجسها يلبسها، لأنه أصلا ما يصلي مثلا، هذا الإعلام في حقه لا ليس له تأثير، فبعد مو واجب على البائع إعلامه. نعم، قال يجب بالوجوب التكليفي على البائع. طبعا شنو يعني بالوجوب التكليفي؟ يعني إذا لم تعلم تأثم. إعلام على البائع، إعلام المشتري يعني إعطاء خبر وإيضاح له الأمر بنجاسة المتنجس، إذا كنت أنا أريد أبيع شيء متنجس. إذا كان مع عدم الإعلام، هذا شرط الإعلام ووجوب إعلام البائع، يجب على البائع إعلام المشتري إذا كان مع عدم الإعلام، إذا لم أخبره في معرض مخالفة التكليف إلزامي تحريمي، يعني يتعرض إلى أن يخالف الحكم التكليفي الإلزامي وهو تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب، مثل الدبس والعسل والدهن اللي راح يأكله أو الماء اللي راح يشربه، أو مخالفة حكم تكليفي إلزامي وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل، وبالتالي راح أترك واجب من الواجبات اللي هو الوضوء والغسل لأجل إتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه، يعني هذا الشخص إذا أعلمته يتأثر، يعني يرتب أثر من جهة كونه متدين مبالي بالدين ملتزم به، بأن لم يحرس كونه غير مبالي بالدين مثلا، يعني لم يثبت ولم يحصل عند علم أنه هذا الشخص غير مبالي. أما إذا كان غير مبالي بالدين ما ملتزم، فهذا لا يجب الإعلام في حقه. نعم، مسألة 642، لا يجوز على الأحوط بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي وكذا جلده وسائر أجزائه التي تحلها الحياة، فإنه في حكم الميتة. إحنا اتضح عندنا أنه الميتة النجسة اللي هي الحيوان اللي يموت بدون ذبح شرعي، مثل اللي له نفس سائلة، اعطينا مثالك الخروف، هذا قلنا يحرم بيعه. السؤال هنا عن الحيوان اللي إحنا ذبحناه، لكن من ذبحنا ما توفرت بشروط الذباح الصحيحة، هذا هم يسمى ميتة أو لا يسمى ميتة، يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه. المصنف قال هو في حكم الميتة، يعني ما يجوز بيعه. إذا شخص ذبح حيوان مثلا على غير الوجهة الشرعية، يعني ذبحه ما مستقبل القبلة، ذبحه من دون تسمية تعمدا، يعرف أنه لا يجب قول بسم الله والله أكبر، ذبحه بدون تسمية، أو ذبحه بغير الحديد وهو قادر على استعمال الحديد، إحنا راح يأتينا من شروط الذباحة التسمية، الذبح بالحديد، الاتجاه إلى القبلة. لو هذا خالف شروط هذه الشروط وذبح، هذا شنو حكمه؟ هل يكون بحكم الميتة؟ الجواب نعم، هذا يكون بحكم الميتة، فبالتالي ما يجوز بيعه. بل كذلك جلده، يعني جلد الحيوان أيضا ما يجوز بيعه، وسائر أجزاءه. مثل شنو سائر أجزاءه؟ اللي تحلها الحياة، مثل رأسه أو رجليه. هو ما راح يبيع الحيوان اللي ذبحه بدون وجه شرعي، لكن يريد يبيع رأسه أو رجله، هذا أيضا لا يجوز، لأنه كله في حكم الميتة، وقلنا يحرم بيع الميتة. نعم، قال لا يجوز على الأحوط بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي. اللحم يبيع لأجل الأكل، هذا ما يجوز. شنو معنى مذبوح على غير وجه الشرعي؟ يعني لو ذبحنا الحيوان وما متوجه للقبلة، أو ذبحنا من دون تسمية بسم الله والله أكبر، أو ذبحنا بغير الحديد مع القدرة على الذبح بالحديد تعمدا، وكذلك يعني لا يجوز بيع جلده، يعني جلد الحيوان، وسائر أجزاءه التي تحلها الحياة كرأسه، من الأجزاء اللي تحلها الحياة، مثل يريد يبيع رأسه ورجليه، فإنه في حكم الميتة. وإحنا مر علينا إنه الميتة يحرم بيعها تكليفا ووضعا، فبالتالي راح يكون البيع غير صحيح. نعم، وحرام تكليفا. أما مسألة 843 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.